هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فلسطين اليوم. تابعونا. إلى أين تتجه إدارة سجون الاحتلال بتجديد إجراءاتها على الأسرى وعدم توفير وسائل وقاية لهم ضد كورونا؟ هل تدفع الخطوات الاحتجاجية للأسرى اليوم الاحتلال لرفع العقوبات وتأمين الحماية اللازمة لهم ضد الوباء؟ وما دور المنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم في مواجهة السجان؟ موضوع حلقة اليوم من فلسطين اليوم: معركة الأسرى في مواجهة السجان والوباء، وهو موضوع حلقتنا لبرنامج هذا اليوم. للتواصل في لقاء اليوم فلسطين اليوم أعزائي الكرام، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر الواتساب، ورقمه كالتالي: 00989415489950، وكذلك عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. انهضوا وارفعوا عاليا مجدكم خالدا ساميا، وطني مجده في الكون أوحد، وطني صافح الكوكب. إلى الزميلة منار عبد الجبار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بالشاعر والأديب الفلسطيني إبراهيم عبد الفتاح طوقان. ولد شاعرنا طوقان في قضاء نابلس بفلسطين المحتلة عام 1905، وتلقى دروسه الابتدائية في المدرسة الرشيدية في نابلس، ثم أكمل دراسته الثانوية بمدرسة المطران في الكلية الإنجليزية في القدس، وتتلمذ على يد نخل زريق الذي كان له أثر كبير عليه في اللغة العربية والشعر القديم. التحق شاعرنا إبراهيم طوقان بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1923 ونال شهادة الجامعة في الآداب عام 1929. عاد بعدها ليدرس في مدرسة النجاح الوطنية بنابلس، وبعد ذلك انتقل للتدريس في الجامعة الأمريكية لمدة عامين ليعود بعدها إلى فلسطين. أعزائنا الكرام، أجاد شاعرنا إبراهيم عبد الفتاح طوقان اللغة العربية إجادة تامة إلى جانب اللغة الإنجليزية، وألم بالفرنسية والألمانية، وكذلك تعلم الإسبانية والتركية. تسلم شاعرنا في العام 1936 القسم العربي في إذاعة القدس، وعين مديرا للبرامج العربية، وأقيل من عمله من قبل سلطات الانتداب بدسائس من اليهود عام 1940. انتقل بعدها إلى العراق وعمل مدرسا في دار المعلمين، ثم عاجله المرض فعاد مريضا إلى وطنه وتوفي هناك وهو في 36 من عمره. نشر شاعرنا شعره في الصحف والمجلات العربية، وقد نشر ديوانه بعد وفاته تحت عنوان ديوان إبراهيم طوقان. أعزائنا الكرام، تناول شاعرنا إبراهيم طوقان العديد من المواضيع في شعره، فنظم أبياته في الغزل والرثاء والسياسة وغيرها. ومن قصائده وطني أنت لي والخصم راغم، يوم بداجية الزمان ضياء، والشاعر والمعلم والشهيد، وتفاؤل وأمل، ويا رجال البلاد، وفلسطين مهد الشقاء والفدائي، وإلى بائعي بلادي، وأيضا عرفت أديبا فأحببته، وغيرها. اخترنا لكم بعضا من قصائد الشاعر إبراهيم طوقان، ففي قصيدته وطني أنت لي والخصم راغم يقول: وطني أنت لي والخصم راغم، وطني أنت كل المنى، يا شبابنا انهضوا آن أن ننهضى، ولنعلي الوطن فلنعم الوطن. انهضوا وارفعوا عليا مجدكم خالدا ساميا، وطني مجده في الكون أوحد، وطني صافح الكوكب، وطني حسنه في الكون مفرد، جنة سهله والربا. يا شبابنا انهضوا آن أن ننهض، ولنعلي الوطن فلنعم الوطن. وطني حيث لي محب ينطق بلساني وما أشعر، وطني حيث لي فؤاد يخفق وبه رايتي تنشر. يا شبابنا انهضوا آن أن ننهض، ولنعلي الوطن فلنعم الوطن. وانهضوا وارفعوا عاليا مجدكم خالدا ساميا. أعزائي المستمعين، وفي قصيدة له باسمي إلى بائعي بلادي، يقول شاعرنا إبراهيم طوقان: باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا بالمال، لكنما أوطانهم باعوا، قد يعذرون لو أن الجوع أرغمهم، والله ما عطشوا يوما ولا جاعوا، وبلغة العار عند الجوع تلفظها، نفس لها عن قبول العار رادع. تلك البلاد إذا قلت اسمها وطن لا يفهمون، ودون الفهم أطماع، أعداؤنا منذ كانوا صيارفة ونحن منذ هبطنا الأرض زراع. لم تعكسوا آية الخلاق بل رجعت إلى اليهود بكم قربى وأطباع. يا بائع الأرض لم تحفل بعاقبة ولا تعلمت أن الخصم خداع. لقد جنيت على الأحفاد ولهفي وهم عبيد وخدام وأتباع. وغرك الذهب اللماع تحرزه إن السراب كما تدريه لماع. فكر بموتك في أرض نشأت بها واترك لقبرك أرضا طولها باع.
نعم أعزائي الكرام، ومع نهاية فقرة ألفباء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر والأديب إبراهيم طوقان ونموذج من أشعاره.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف
نتواصل معكم أعزائي الكرام في هذا اللقاء من فلسطين اليوم والذي يحمل عنوان معركة الأسرى في مواجهة السجان والوباء، والساعة تشير في استديوهات صوت فلسطين إلى 2:58. أعزائي الكرام، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها أن الأسرى سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال تتمثل في إغلاق الأقسام وأرجاع وجبات الطعام في مختلف المعتقلات، ردا على عدم قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة وباء كورونا. وأوضحت الهيئة في بيانها أن الخطوات الاحتجاجية الجديدة تأتي استنكارا ورفضا لإقدام إدارة سجون الاحتلال على سحب أكثر من 140 صنفا من الاحتياجات الأساسية والغذائية والمنظفات من مقاصف السجن، رغم الظروف الاستثنائية القائمة بمواجهة فيروس كورونا من خلال التنظيف والتعقيم والتطهير. الإجراءات هذه أعزائي الكرام لا تشير فقط إلى كون الاحتلال عازما على تعميق القمع وانتهاك حقوق الأسرى، ولكن أيضا إلى محاولة واضحة منه لاستغلال الظروف الصحية المستجدة في ظل انتشار الوباء للإمعان في التنكيل بالأسرى ومحاصرتهم بتوفير كل الشروط الملائمة لتفشي الفيروس. قراءة حراك الأسرى في مواجهة تعسف السجان تأتيكم في سياق تقرير الزميل حسن رامي.
يخوض الأسرى في سجون الاحتلال معركة شرسة في مواجهة إجراءات الاحتلال القمعية والرامية لكسر إرادتهم والنيل من عزيمتهم. فقد أعلن الأسرى عن شروعهم بخطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الصهيونية، تتمثل في إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام في مختلف المعتقلات، ردا على عدم قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. وتأتي هذه الخطوات واستنكارا ورفضا لإقدام إدارة المعتقلات الصهيونية على سحب أكثر من 140 صنفا من احتياجاتهم الأساسية والغذائية والمنظفات كاللحوم والخضار والفواكه والبهارات والمنظفات في ظل الظروف الاستثنائية القائمة بمواجهة فيروس كورونا من خلال التنظيف والتعقيم والتطهير. فقد أبلغت إدارة السجون الأسرى نهاية الشهر الماضي أنها تعكف على تنفيذ عدة إجراءات تصعيدية تجاههم، كأن لا يعد الطعام إلا بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل 140 صنفا من الكانتينة، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية من 10 إلى 7، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من 5 إلى 4 للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ ويعتمد عليها الأسرى في طهو الطعام، وأن تكون ألوان الشراشف والأغطية بلون واحد. وتحاول إدارة السجون استغلال الظرف الراهن في ظل انتشار فيروس كورونا والإمعان في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى، وبدلا من تزويدهم بمواد التنظيف والتعقيم داخل الأقسام كحد أدنى من الإجراءات الوقائية، تواصل إجراءاتها القمعية وتضيق الخناق عليهم.
نشكر الزميل حسن رامي على هذه المقدمة تتلاح لنا. إلى أين تتجه إدارة سجون الاحتلال بتشديد إجراءاتها على الأسرى وعدم توفير وسائل وقائية لهم ضد كورونا؟ هل تدفع الخطوات الاحتجاجية للأسرى اليوم الاحتلال لرفع العقوبات وتأمين الحماية اللازمة لهم ضد الوباء؟ وما دور المنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم في مواجهة السجان؟ سينضم إلينا الآن إن شاء الله عبر الهاتف الأستاذ نشهد الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى في قطاع غزة، تابعونا. وحيال تحرك الأسرى في سجون الاحتلال على فرضية الإجراءات التعسفية التي تريد إدارة السجون فرضها، نستضيف في برنامج وصلنا اليوم الأستاذ نشهد الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى في قطاع غزة. بداية أستاذ نشهد الوحيدي، حييك في هذا اللقاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا سيد الكريم. حراك للأسرى اليوم والحديث يدور عن إجراءات تنوي إدارة السجون فرضها عليهم في محاولة للتضييق عليهم، ماذا عن مستجدات حراك الأسرى اليوم أستاذ نشهد؟ تفضل.
يعني أولا تحية لكم ولكل السادة المستمعين، ونذكر بأن هناك لا يزال 4 أسرى في سجن مجدو يعني يخضعون للعزل إثر الاشتباه بإصابتهم بمرض الكورونا، وأنا أقول الاشتباه وليس الإصابة، نظرا لأنهم كانوا فريسة لمحقق إسرائيلي كان مصابا بهذا الفيروس الخطير المعدي والقاتل. إذن لا يزالون في العزل للاشتباه بالإصابة. هناك تعتيم إسرائيلي، إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية يعني لا تزال تعتم على أخبار الأسرى في مجده وفي كافة السجون الإسرائيلية، وهذا كما نعلم ليس حبا للأسرى، وإنما هو تعتيم على ممارساتها اللا إنسانية بحق الأسرى، حيث لا يزال أو لا تزال جريمة الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمدة بحق الأسرى يعني تتواصل بل وتتصاعد، ما أدى وكما نعلم إلى استشهاد 67 أسير فلسطيني تحت مقفلة الإهمال الطبي المتعمد، وها هو فيروس الكورونا الذي يهدد العالم كوباء عالمي، يعني أقرت وجوده منظمة الصحة العالمية. اليوم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قاموا بخطوات تصعيدية في إرجاع وجبات الطعام، وقبل حوالي أسبوع أيضا قاموا بإغلاق أقسام السجون احتجاجا على الإهمال الطبي، واحتجاجا على سحب أكثر من 140 صنف من المستلزمات الغذائية والوقائية في ظل انتشار فيروس الكورونا. المستلزمات الوقائية وعلى رأسها مواد التعقيم والتنظيف، حيث حتى هذه اللحظة لم تقم إدارة مصلحة السجون يعني بتعقيم الأقسام أو غرف الأسرى وقاية لهم من هذا المرض الخطير، خاصة في ظل إصابة يعني 4 موظفات إسرائيليات كما جاء في وسائل الإعلام في محكمة.
طيب أستاذ أسأل، أنت طبعا في كلامكم سبقتني، هناك سؤال يقول: الأسرى يحذرون من الوضع الصحي في السجون خاصة مع انتشار فيروس كورونا، فيما تفرض إدارة السجون قيودا على إدخال المعقمات، هل يسعى الاحتلال من خلال الوباء فرض إجراءاته على الأسرى برأيكم؟
من المؤكد ولكن الاحتلال يعني من المؤكد بأن ولكن الاحتلال كما قلت لا يزال يمارس سياساته العنصرية بحق الأسرى. بالأمس يعني أصدر قرارا بوقف إجراء الفحوصات الطبية على الأسرى إلا في حالة ارتفاع الحرارة على الأسير، ما يبين ويكشف عن الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الإسرائيلي. لا يزال هذا الاحتلال يستخدم تلك السيارة الحديدية المعروفة بالبوسطة، والتي يتم خلالها نقل الأسرى بشكل تعسفي من سجن إلى سجن آخر أو من سجن إلى المحكمة، ما يؤدي إلى خلق حالة من الاشتباك والاحتكاك بالسجناء الجنائيين الإسرائيليين، الذين هم من المؤكد يوجد بينهم من هو مصاب بفيروس كورونا، كما حدث مع السجانة الإسرائيلية قبل أيام التي كانت مصابة بفيروس الكورونا، وكما حدث مع ذلك الطبيب المصاب الإسرائيلي المصاب بفيروس الكورونا والذي جلبوه إلى سجن عسقلان ليحقق مع الأسرى، وكان هناك اشتباه بإصابة أسير نتيجة لهذا التحقيق، إلى جانب أن هناك سجنين إسرائيليين مصابين بالكورونا. إذن هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يعني لا يزال يمارس سياساته العنصرية بحق الأسرى هو يعني يضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية. بالتالي نحن طالبنا أيضا بإعادة تفعيل أو بتفعيل عفوا الاتصال الهاتفي بين الأسرى وذويهم في ظل المنع من الزيارة الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون، سواء في ظل انتشار الكورونا أو ما قبل انتشار الكورونا. بالتالي هذا حق يعني كفلته كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية. طيب. وأيضا نحن نطالب منظمة الصحة العالمية أيضا بضرورة تشكيل لجان طبية دولية لزيارة الأسرى في سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاعهم وظروف اعتقالهم وأوضاعهم الصحية.
إذا ما التوقعات لحراك الأسرى اليوم؟ هل سيدفع حراكهم إدارة السجون للتراجع عن إجراءاتها مثلا؟
يعني نحن نقول للأسرى لستم وحدكم بإذن الله، إننا معكم وخلفكم في هذه المعركة على طريق انتزاع أولا حقكم في الحرية، حقكم في الحياة، حقكم في العلاج. بالتالي نحن نطالب المجتمع الدولي والإنساني بوقفات جادة ومسؤولة في اتجاه إنقاذ الأسرى من قبضة الموت التي تحاصرهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لأن بيانات التعبير عن القلق، البيانات الدولية التي تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن منظمة الصحة العالمية، وعن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أو عن مكتب الأمم المتحدة، ما عادت تسمن أو تغني الأسرى عن جوعهم وعطشهم إلى الحرية والتخلص من القيد الذي أدمى معاصمهم وأدمى أعمارهم.
طيب، هل من دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصة منظمة الصليب الأحمر، بمتابعة شؤون الأسرى اليوم، خاصة فيما يتعلق بمطالبهم وبحراكهم اليوم؟ باتصال
يعني نحن نشد على أيادي الأسرى في مطالبهم العادلة، ونقول بأن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسف يعني أقولها في تراجع كبير إذا ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال. هذه منظمة دولية إنسانية عليها أن تقف أمام واجباتها والتزاماتها في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بمواقف واضحة، كما قلت يعني بأن بيانات التعبير عن القلق ورفع العتب ما عادت تسمن أو تغني الأسرى عن جوعهم وعطشهم إلى الحرية والحياة وحقهم في العلاج وحقهم في التواصل مع ذويهم. بالتالي يعني أقل المطالب في خطوات الأسرى التصعيدية هو يعني مواد التنظيف والتعقيم والمواد التي تم سحبها أو منعها.
هو يجب أن تكون هذه المعاملة معهم. نعم، شاكر لكم أستاذ نشأة الوحيدي. الفكرة وصلت، ناطق باسم مفوضية الأسرى في قطاع غزة، كنتم معنا في فلسطين اليوم، وأتمنى نلقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يوم ما السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه، لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم من استديوهات القدس، والساعة تشير فيها إلى 3:13، ومحور لقائنا اليوم هو معركة الأسرى في مواجهة السجان والوباء. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى هذه الفقرة.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. إلها سجدة الملائكة، وغنالها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة، وبحتار الحكواتي والرواة فيها، لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة، كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببكي السامعين. كان يظبط قعدته ويرتب وعيه، ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح، ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعب وشقى النهار، ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدي، وأنا ابن ثنتين، أمي وأرضي. وكان يتباهى بين الرجال ويقول ميت عيني سر مثل سر أرضي، وظل يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني، وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. أنت بتعرفين يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان، وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطلوا من المدرسة، وكأنه ختم العلم، وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها، بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث عبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه ألف سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل ثلاث نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه إقبال حليب خمس نعجات يوميا، وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع برودة الصيد بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية، ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر، هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا، الشغل مش عيب، الصرمحة والشحد عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت لمدين عيونه على الدنيا وكبر قبل أوانه، وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت الموظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ، تعجبت وسألته: بتقرأ وبتكتب؟ قال لها آه. قالت له: معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر، كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد ايد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له: بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟ والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أنا أيوب، أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر، سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، هي أرض الجدود، أنا أيوب، أنا أيوب.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. المنشية قرية فلسطينية من قرى قضاياك. أهلا بكم. المنشية قرية فلسطينية من قرى قضاياك، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها 3 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية المنشية 14886 دونما. تحيط بها أراضي قرى المكر والدامون وكفر ياسيف وأبو سنان وعكا. قدر عدد سكان المنشية عام 1922 371 نسمة، وفي عام 1945 810 نسمات. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تحتوي قرية المنشية على تل الفخار الذي كان محور التحركات العسكرية ضد عكا في حروب الفرنجة، والموقع الذي عسكر فيه نابليون أثناء حصاره للمدينة عام 1799 ميلادي، وهو يحتوي على تل أنقاض ومدافن قديمة. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية المنشية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48940 نسمة، وكان ذلك في 14 من آيار مايو عام 1948. بلغ مجموع اللاجئين من قرية المنشية عام 1998 حوالي 5770 نسمة.
نعم أعزائي الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. نعم مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة، وكنا فيه معكم في موضوع معركة الأسرى في مواجهة السجان والوباء، وتناولنا مع الأستاذ مشهد الوحيدي حيث قال وذكر أن هناك 4 أسرى يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلية لاشتباه بإصابتهم بهذا الفيروس، وهناك 67 أسرى تحت وطأة هذا الفيروس، وقاموا في السجون الإسرائيلية على إرجاع الوجبات الغذائية والمستلزمات الوقائية على رأسها مواد التعقيم والمنظفات. والإدارة الفلسطينية ما زالت تتابع ما يجري في السجون الإسرائيلية فيما يخص الأسير عن طريق منظمات حقوق الإنسان، وحثتهم بمراجعة وزيارة السجون والتحقيق في أمور الأسير. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.